يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح ابن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال النووي رحمه الله: باب ولو الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. قال رحمه الله: أما معاني الحديث، فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال، لو حديث ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن قبله، ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما مثله يعني ما كان الأنبياء قد أعطوا مثله. قال: أما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله، فلهذا قال: أنا أتابعه. والثاني: من الذي أوتيته لا يتفرق إليه تخيل بسحر وشبهة بخلاف معجزة غيري، فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها، كما خيلت السحرة في صورة عصا موسى صلى الله عليه وسلم. والخيال قد يرود على بعض العوام، والفرق بين المعجزة والسحر والتخيل يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء. ده قول ضعيف جدا، فإن المعجزة تعجز الناس بمعنى تضطرهم إلى معرفة الحق، ومن شهد المعجزات علم الحق يعني بلا شك، لكنه يأبى والعياذ بالله. يعني الجحود والإنكار مع معرفة الحق كثير في الناس، أما هذا فالفرق بين المريض والسحر والتخيل في الحقيقة أمر ضروري، لذلك لا يحتاج إلى يعني فكر ونظر قد يخطئ النظر فيه. المعجزات دليل قطعي. الثالث معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة، مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. والله أعلم. والقول ده قول حق لا شك فيه، وهو أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، ولكن هل هذا هو المقصود من الجزء الأول من الحديث ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر؟ هو الجزء في ما مثله آمن عليه البشر. أما أن معجزة الأنبياء يعني قد انقرضت ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فهذا أمر حق لا شك فيه. فالوجه أن الأنبياء كلهم يعني هذا في إثبات المعجزات لجميع الأنبياء، وأن كل نبي قد أعطي من المعجزات ما لو يعني شاهده أي أحد أو ما لو شاهد البشر جميعا لآمنوا جميعا لو أنصفوا من أنفسهم ما مثله آمن عليه البشر، بمعنى هذه المعجزة أو ما يماثلها لو شاهدها البشر آمنوا، لو شاهدها البشر يلزمهم أن يؤمنوا، وقد آمن منهم من كتب الله عز وجل له الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى وليست الوحيدة هو القرآن، هي القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه، فهذا نتيجة بقائه واستمراره في كل جيل يشهدون هذه المعجزة، ولذلك يؤمن من كتب الله عز وجل له إيمان ويلزم البشر جميعا أن يؤمن، ولذلك هو وضع هذا الحديث في باب وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باهر لأن الكل يرى معجزته، فالمعجزة لو رآها البشر لآمنوا لو أنصفوا من أنفسهم، هناك منهم من آمن وهناك من لم يؤمن، لكن البشر يؤمنون بمثل ذلك، البشر الذين أعطوا نظر الفطرة السليمة والعقل ويعني يلزمهم أن يؤمنوا بذلك لأن هذا مقتضى العقل والفطرة أن يشهدوا للأنبياء بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد معجزته كل جيل من الأجيال، وذكر يعني بعض وجوه الإعجاز من البلاغة والإخبار من المغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا مثله، إضافة إلى أنواع التشريعات الخاصة والعامة. والله أعلم. قريب من ذلك وكلام ابن حجر في الفتح أوضح من هذا. قال ابن حجر رحمه الله في قوله ما من الأنبياء نبي إلا أعطي، هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه ولا يضره من أصر على المعاملة، يقول يلزم أنه يؤمن. وأما قول ما مثله آمن عليه البشر، المعنى أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجله، شأنه كما مقتضى الكلام أن يؤمن بذلك، من شأن من يشاهدها أن يؤمن به لأجلها، لكن يقول النقطة في التعبير بها ما مثله آمن عليه البشر تقول أي لأجلها وعليه لا مثله آمن عليه البشر بمعنى اللام، لا مثله آمن له البشر أو به البشر. النكرة في التعبير بها بعليه تضمنها معنى الغلبة، أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه لكنه قد يجحد فيعاند، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني مقتضى مشاهدة المعجزة أنه لابد أن يؤمن، كل البشر المفروض يؤمنوا لأنها أمر قاطع وظاهر جدا لا يستطيعون أن يمتنعوا، فهذا أن كل البشر لابد أن يؤمنوا بذلك. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالكفر هنا إنما كان عنادا لمن سهل المعجزة. وأما معجزة عليه الصلاة والسلام فمستمرة باقية، هو الوجه الثالث بقى هو الجزء الأخير من الإيه من الحديث اللي هو إنما كان الذي أوتيته وحيا، أي أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره، لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره فحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، كما كان السحر فاشيا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا ولم يقع ذلك بعينه بغيره، وكذلك أحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. التعليل ده مقتضي أنه إيه؟ أنه مختص بزمن وبمكان وبقوم، ده في الحقيقة لابد أن يقيد ذلك بأن أحد وجوه الإعجاز هو البلاغة، فإن وجوه إعجاز القرآن تشمل العرب والعجم، تشمل من يحسن البلاغة ومن لا يحسنها، لكن وجهه بالنسبة للعرب الإعجاز في البلاغة أو أقوى وجه يعني من أقوى الوجوه، ولكن هذا ليس يعني ليس فقط الوجه الوحيد في الإعجاز، بل كما ذكرنا ما تضمنه من الإخبار بالمغيبات وما تضمنه من التشريعات العظيمة في قضايا الإيمان والإسلام والإحسان، في قضايا الفرد والجماعة ومعاملة الخلق في أصول المعاملات كلها. وقيل المراد أن القرآن ليس له مثل، لا صورة ولا حقيقة، بخلاف غيره من المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل، وندى أضعف الأقوال هو ذكرنا في القول الثاني. لا شك أن الذي شاهد المعجزة وعاند فهو أصل الكفر، والعياذ بالله ذاك تحمل وزره وزر من عاند بعده، إن الناس لو كانت تناقلت المعجزة على سبيل التصديق فإن من بعده يصدق به، كما أن الناس ينقلون مثلا الآن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية على سبيل التصديق فيصدقها من بعدهم، ومثلا اليهود والنصارى ينقلونها على جهة التكذيب فيكذبها من بعدهم من أبنائهم وأبناء أبنائهم، فترتب على ذلك وزرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 من اليهود لو آمنوا بي لم يبقى يهودي على وجه الأرض إلا آمن بي، فالعشرة دول هو آمن منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وآخر، الثمانية الثانيين دول يتحملون وزر التكذيب أهل الكتاب إلى يوم القيامة، وهم قد شاهدوا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الذي شاهد المعجزة يتحمل وزر التكذيب الذي يكذب به من بعده أيضا رغم ثبوت الأمر إليه. في هذه الجزئية مسألة من لم يشاهد المعجزة وآمن بها أكمل إيمانا في هذه الجزئية فقط، لكن درجة الإيمان ممكن تتفاوت. لكن الذي آمن بالغيب أكمل، الذي آمن بالغيب أكمل، لكن قد يكون درجة الإيمان لمن آمن بالمشاهدة أقوى، وأنواع الإيمان التي يعني قامت به من القول والعمل والتفصيل الذي علمه أتم ممن إيه؟ ممن قبله. وقد يكون وهذا بهذا سبق الصحابة رضي الله عنهم في نوعية الإيمان وفي أنواع الإيمان التي قاموا بها من الهجرة والجهاد والصبر والثبات وتحمل يعني أعباء القيام بالحق في وقت الغربة مما دخل الناس بعده في دين الله فوجه. فالتفاوت هذا حدث يعني بما ذكرنا، وإن كان أعجب الخلق إيمانا الذين أمنوا بالغيب. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا علم من أعلام النبوة. قال النووي رحمه الله علم من أعلام النبوة، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى والله أعلم. وهذا أمر حق لا شك فيه، لأن أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم هم يعني انقرضوا منذ أزمنة كثيرة، ولم يبق منهم أحد متابع حقيقي له إلا أهل الإسلام، وهم إنما صاروا أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم لأنهم تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما أتباعه الذين تابعوه مباشرة فهم قلة في زمنه إلى نحو 300 سنة وزيادة كانوا مضطهدين في البلاد، بالإضافة إلى التحريف الذي وقع، إلى أن وقع يعني التحريف الأشد الأعظم في زمن قسطنطين الذي أدى إلى انحراف أكثر من ينتسب إلى النصرانية عما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فانحرافهم في زمن موسى صلى الله عليه وسلم واضح، فما ظنوا بما بعده؟ فبالفعل لا يوجد من يتبع الأنبياء أكثر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النصارى يزعمون أن عددهم أكثر، يعني في الحقيقة أنهم ليسوا أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يعني أنه لا يوجد ملة من مللهم أكثر من أهل الإسلام، وهم يكفر بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضا. فالكاثوليك غير الأرثوذكس مثلا غير المسلمين، وكل منهم يكفر الآخر يعني تكفيرا لا يحتمل عنده أن يكون من أهل الملة التي هم يدينون بها، بل كلهم يلعن بعضهم بعضا كما وصف الله، فضلا عن أنهم جميعا ملعونين، جميعهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، فضلا عن أنهم في الحقيقة أن أكثرهم فاسقون كما قال الله عز وجل، فهم لا يلتزمون بشريعة ولا يتبعون نبيهم، بل يعني لا في عقيدة ولا في شريعة ولا في أخلاق في زمننا هذا خصوصا، أكثرهم متحللون من الديانة بالكلية والعياذ بالله. فهذا فعلا من معجزات النبوة الظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا وأعظم من يعظمه أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي نظرا فقط إلى مدى التزام المسلمين مثلا يعني العبادة حول بيت الله الحرام والحج لبيت الله الحرام، هذا لا يوجد في ملة من الملل على وجه الأرض كله، لا يوجد أن يجتمع 3-4 ملايين في مكان واحد إلى قبلة واحدة في وقت واحد، هذا لا يوجد بحال من الأحوال. أعظم أعياد النصارى تقديسا وتعظيما لو اجتمع 10,000 لكان ذلك جما غفيرا، أما أن يجتمع كل عام هذا العدد من المسلمين وفي مسجده صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقع لغيره صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني وهو يقصد قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، قال فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة الملل يقصد بذلك هنا الشرائع، وإلا فالملة بمعنى العقيدة والتوحيد فهي إيه؟ واحدة لم تتغير ولا تتغير ولا تحتاج إلى نسخ، لكن يقصد بذلك الشرائع التي بعث بها الأنبياء. فكان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بدين واحد وشرائع مختلفة، وكان كل قوم تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء يلزمهم أن يوحدوا الله عز وجل، حتى ولو لم يكن الرسول قد أرسل إليهم بدلالة تعذيب أهل الأرض جميعا برسالة نوح عليه الصلاة والسلام، مع أنه أرسل إلى قومه خاصة، ولكن لأجل أن التوحيد أمر لا يختلف لازم الإيمان. ومن هنا ذم الفراعنة على أنهم كانوا في شك مما جاءهم به يوسف، مع أن يوسف عليه السلام لم يكن يحكم فيهم بشريعته، وإنما حاكم إخوته إلى شريعته يعقوب، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه لم يكن يلزم الناس بشريعة يعقوب، إنما كان يلزمهم بدين الملك أي شريعة الملك، وقد دعاهم إلى البينات ودعاهم إلى التوحيد ولم يلزمهم بشريعة لأنه لم يكن رسول عليه. ومن هذا كان أهل الفترة الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغتهم دعوة الأنبياء قبلهم معذبون، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وكان أيضا لم يؤذن له أن يستغفر لأمه عليه الصلاة والسلام، وقوله والذي ما نفسي الذي ما مرت على قبر من عمري أو دوسي أو قرشي من مشرك فقل أرسلني محمد الذي يشوك، وأنه سأل عن أناس من أهل المدينة عندما نفرت به بغلته قال سأل عنهم فقال هذه الأقبر، قالوا ما في الإشراك وعلى ملة عبد المطلب. نعم، هذه كلها أدلة على أن من بلغته دعوة نبي من الأنبياء فلم يؤمن به كان مشركا كافرا معذبا والعياذ بالله. وأما كل من أرسل إليهم رسول برسالة خاصة فواجب عليهم أمران، أن يؤمنوا به ويوحدوا الله عز وجل، وأن يتبعوا رسالته، وده معنى الإيمان برسالة النبي، أن يلتزموا بهذه الشريعة وأن يلتزموا الأحكام فيها. فلو أن بني إسرائيل أبوا أن يلتزموا بما جاءهم به موسى لكانوا كفارا، حتى ولو كانوا يعتقدون وحدانية الله عز وجل. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الملزمة لجميع الأمم عقيدة وشريعة، فلا يحل لأحد أن يقول أنا أوحد الله ولا ألتزم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، لا يشرك، هو مشرك بالله عز وجل مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة شاملة لابد أن يؤمن بها كل أحد وأن يتبعها كل أحد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى نسخ الملل كلها، بمعنى أنها كل الناس من بلغتهم شريعته صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به وأن يلتزموا شريعته. فلو زعم أحد الإيمان به دون أن يلتزم شريعته كبعض أهل الكتاب الذين صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن لا نلتزم شريعته لأننا على شريعة، وقالوا هو رسول العرب مثلا، كما قال ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين، وكان في ذلك دجالا من دجالا وكافرا في ذلك الوقت، وما دخل بذلك في الإسلام، إنما دخل في الإسلام لما شهد أنه رسول الله إلى الناس كافة والتزم الأحكام الظاهرة وصلى وصام وحد ونحو ذلك نفاقا ورياء. الغرض المقصود أن من يشهد حتى الدجال يشهد أنه نبي الأميين نبي العرب، حديث الجساسة حديث تميم الداري سأل عن نبي الأميين أنه قد خرج أم لا، فالدجال نفسه يشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ومع ذلك فليس هذا بإيمان، لابد من التزام شريعته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يؤمن به يعني يلتزم الشريعة ويدخل في يعني عموما من يخاطب بها، لأن الله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسالة العامة هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة، وبعثت كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وهناك بلا شك تناقض عظيم بين من يشهد أنه نبي صادق وأنه لا يخبر إلا بالصدق ثم يكذبه في عموم الرسالة، فإذا كان صادقا فكيف لا تصدقه في ضمن ما أخبر به عن الله أنه رسول الله إلى الناس كافة؟ يلزم ممن صدقه أنه نبي ولو زعم انه الى العرب فقط ان يصدقه، لان هذا هو الذي اخبر به، نبي يعني صادق، ياتيه النبأ من عند الله عز وجل. فاذا الله الذي ارسله امرك ان تؤمن به ايمانا شاملا، وان تدخل في شريعته كما دخل كل من امن به عليه الصلاه والسلام. فيه دلالة أن كل من ترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار، ترك الدخول في الالتزام بها. قال: وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، والله أعلم، بقوله لا يسمع بي أحد. إذا من لم يسمع به عليه الصلاة والسلام فهو ليس من أصحاب النار حتى يمتحن كما وردت بذلك الأدلة، فهو معذور غير معذب. وإن كان كافرا هو لا يثبت إسلامه وإيمانه إلا بالتصديق والانقياد. هذا لم يؤمن لأنه لم يسمع ولم يبلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان مشركا فإنه لا يعذب، ولو كان بلغته دعوة نبي قبله فهو ملزم بالتوحيد ولا بد أن يؤمن. ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن بالتوحيد بعد بلوغ دعوة نبي سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا يكون مؤمنا عند الله عز وجل، بل مشرك معذب كذلك، لأنه كما ذكرنا دعوة الأنبياء واحدة. معنى يسمع به، يسمع به رسولا من عند الله عز وجل، فتبلغه اصل ملة الاسلام، يبلغه اصل ملة الاسلام، وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فمن سمع من الامم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو على انه رسول لله الى شهادة ان لا اله الا الله فقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. كونه يسمع مع ذلك بتشويه الصورة كما يقولون، ويسمع بتكذيب من يكذب، وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وأنه مصروع ونحو ذلك مما يشوه به الصورة، فقد لزمت الناس الحجة ببلوغ بعثته عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، بلوغ أنه رسول الله. إذا وقع في قلبهم تصديقه لزمهم ولا يلزمهم البحث عن معجزاته وآياته، وإذا وقع في قلبهم الريب والشك نتيجة قول من يقول أنه كذاب أو كاهن أو ساحر أو نحو ذلك لزمه البحث، ومن بحث وجد قطعا، لأن أدلته كما قال عليه الصلاة والسلام أدلة قطعية، لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ده أي واحد من الأنبياء اللي هم أقل تابعا من النبي عليه الصلاة والسلام، المعجزة بتاعته تخلي كل الناس تؤمن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم معجزته باقية، فكل من يبحث سوف سوف يصل. لو انه لسه لو مات قبل ان يصل مثلا في فترة البحث وهو منصف من نفسه لكان من ضمن المعذورين، ولكن اذا كان يعني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث وظل على ما هو عليه فلا خلاف بين اهل العلم على انه يموت كافرا معذبا ولا يضل. يعني الخلاف بين يعني الذي يذكره بعض المتأخرين في ذلك من ان الصورة مشوهة ونحو هذا، وان هم هؤلاء لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتد به باتفاق، وقد نقل اجماع ذلك ابن حزم رحمه الله وغيره من اهل العلم، ولا يختلفون ان دعوة الكفار الى الاسلام تشمل تبليغهم شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني تكون قد حصلت بذلك. لو اثاروا شبهة اجيبت شبهتهم، لكن ابتداء ان هو لا ينظرون الى يعني امات بعيدة في الدعوة قبل القتال، لما يجي نبلغوهم نبلغوهم ايه؟ ندعوهم الى الاسلام، يعني ايه؟ الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هيقولوا طب عايزين نقرا، يدوهم مهلة، ليس ان ذلك واجبا ولا ان المهلة مفتوحة لغاية ما يبحث بقى وياخد راحته في البحث مثلا، لا، ده هو بمجرد ما يعني تبلغه لا اله الا الله محمد رسول الله وطلب بعض المهلة للنظر استحب امهاله، ولا يمهل الى يعني مدة طويلة بل الى 3 ايام ونحو ذلك ممن وجب قتالهم مثلا، فان لم يؤمنوا قتلوا على ذلك. ده دليل على ثبوت اقامة الحجة. بماذا؟ بسماع الشهادة. ولا عبرة بأن الكبراء يصدون الأتباع، فإن هذا أمر لم يزل ولا يزال في كل الأنبياء فضلا عما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة إن إعلامهم يشوه لهم الصورة، كبراءهم يشوه لهم الصورة، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل دول في النار، وبيقولوا كده. إذا إضلالهم السبيل ده غير معتد به، مش هيشيلوا عنهم، لن يخفف عنهم أنهم أضلوهم والعياذ بالله، وشوهوا لهم الصورة. أن كل إنسان مكلف بنفسه كما ذكرنا، هذه فطرة في البشر، ما مثله أمن على البشر، دي معناها إن كل البشر يؤمنوا بذلك، فدي في إلزام شخصي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من ذلك أوضح المعجزات والآيات، وهو الوحي المستمر الباقي الذي لا يحتاج إلى خبر غيره، بل بمجرد أن ينظر فيه لك يكون ذلك دليل على ثبوت الإيه الحجة في حقه. والله أعلم. ولذلك كلام بعض المعاصرين كما ذكرنا من أن مثلا أهل أوروبا وأمريكا وغيرها وبلاد الشرق والغرب يعني لم تبلغهم دعوة الإسلام لأنها بلغت مشوهة، ده كلام ساقط لا قيمة له أصلا، لأن هم اللي ما دوروش، اللي عايز يوصل اللي عايز يدور هيوصل. وهذا كما ذكرت نقل ابن حزم الإجماع أن من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث ولم يسأل أنه كافر معذب بالإجماع. ليه؟ لا، هو الحقيقة ليس له اعتبار في الحكم إلا من جهة أنه قد ذكرت به الرسل، بمعنى أن لماذا أو إيه أثر ميثاق الفطرة ده؟ ميثاق الفطرة وميثاق على مدار أثره أن هو أن ما جاء به الأنبياء يجد الناس نفوسهم مقبولة، وزي ما أقول هنا مغلوبة على أن تؤمن به، يعني مع الإنصاف هيلاقي نفسه متجه للإيمان، فده أثر ده، لكن ليس هو الحجة وحدها، ده حجة متممة لحجة الرسل لئلا يكون ينافع الله حجة بعد الرسل، وليس أنه حجة مستقلة قائمة بذاتها، إنما تكون حجة ببعثة الرسل. فمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو في فطرته ميلا إلى ذلك، كما أن كل رسول يبعث بالتوحيد فكل الناس يجدون ميلا فطريا في نفوسهم إلى ذلك. ده أثر من أثار الميثاق الأول، ورود الفطرة الإنسانية دي أثر من أثار الميثاق الأول، وهو في علم وهم في ظهر أبيهم آدم. فكونهم يخالفون ذلك فهو العناد والتقليد الأعمى والعياذ بالله. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو مولود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة. إذا هذه الأمة المقصود بها أمة البلاغ، أمة الدعوة، وليس أمة الإجابة، مع أن هذا الاستعمال أقل، لكنه هنا بالقرينة الواضحة أنه قال ما من أحد من هذه أمة يهودي ولا نصراني، إذن ليست هذه أمة الإيه الإجابة، هذه القرينة قوية. يقول فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، والله أعلم. وكذلك لأن الاحتمال قد يتطرق إلى هؤلاء في ظن البعض، أن يقول هؤلاء قد آمنوا بالأنبياء وقد آمنوا بالله واليوم الآخر مثلا، فقد يشك البعض فيهم فنص عليهم تأكيدا عليهم وعلى غيرهم إزالة للشبهة، فلا يتصور خلاف في ذلك. قد ذكرنا مرات من قبل أن يعني الشك في كفرهم أو التردد في كفرهم لمن يعلم عقيدتهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى قادح في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لمن يعلم عقيدتهم في تثليث الآلهة أو في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا أو في وصف الرب عز وجل بصفات النقص والعجز والموت ونحو هذا، فلا شك أن هذا كفر سابق على يعني حتى على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيف لذلك كفر النبي كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم تبين بذلك أن من يشك في كفرهم هذا يقدح في شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المتصور احتمال الجهل في ذلك من يظن أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن يقول أنه لا يتبعه على ذلك، فهذا الذي يحتاج إلى إقامة الحجة. أما من يعلم أنهم يشهدون أن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وأنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يحكم على ملتهم بأنها صحيحة، فهذا يقدح في كونه يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يصحح الشرك بالله، فكيف يتسنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله الذي هي التي نفي الشرك، فهو يصحح أن الله ثالث ثلاثة وأن لا إله إلا هو، فهذا أقل أحوال أن يكون شكا. وكذلك من يشهد أن محمدا رسول الله ويصحح من يقول أنه كذاب، هذا لا يشهد أن محمد رسول الله، كيف تشهد له بذلك؟ إذا إزاي أنت تشهد أن محمد رسول الله ثم تصوب قول من يقول أنه كذاب؟ لكن المتصور أنه يقول ده بيكون ما يعرفش عقيدتهم، يظن أنهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم لكن لا يتبعونه، لما بعض المسلمين فكر أنه يقول لك دول إحنا مثلا أتباع محمد، دول أتباع عيسى وأتباع موسى، وفكر أنهم زينا بيصدقوا بكل الأنبياء، بس كل واحد يتبع إيه؟ النبي بتاعه والشريعة التي بعث بها. لكن هذا إذا علمنا أو إذا أن أحدا يعلم عقيدتهم ويصرح بذلك، يعرف أنهم يكذبون القرآن ويكذبون محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصحح ملتهم وعقيدتهم، فهذا ناقل عن الملة بلا شك، لأنه ناقض لأصل شهادة أن محمد رسول الله، والأولانية أنه يعلم أنهم يقولون بأن الله هو المسيح، لأن المسيح هو عيسى بن مريم هو الله، فهذا أيضا ما ناقض للا إله إلا الله ابتداء من غير متصور الجهل بذلك. لأنه الجهل فين بقى؟ الجهل بلا إله إلا الله هو الرجل ده ما بلغتوش كلمة لا إله إلا الله اللي احنا بنتكلم عليه ده، بلوغ هذه الكلمة حجة في ذاتها، يعني واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، الكلمة دي إزاي إنها ما بلغتوش؟ هي بلغت الدنيا كلها طبعا، إن الرسول جاء بأنه إيه؟ بأن لا إله إلا هو مقر بيها، هو مقر إنها بلغته، وإلا ما بقاش مسلم ابتداء، ومع ذلك يصحح أن ألوهية غير الله، يبقى إيه أنا مش مسلم فعلا، نقض أصل الكلمة، فمفيش واحد يقول هو في عذر بالجهل ولا مفيش في دي؟ لان هي مش ما هو وصلته، لان الجهل متعلق بايه؟ باصل لا اله الا الله، وهي بلغته خلاص. ليه وايه الكلام ده؟ الكلام ملوش، انا مش مرتبط على بعضه اللي بتقوله ده. هو كونه مكلف ايه دخل العذر الجهل في الموضوع ده؟ ايه دخلها فيها دي؟ ده الكلمة اللي قبليه، ايوه نعم، ان هو كونه بيتبع على الضلال وان هو مقلد في الباطل ليس بحجة طالما قد بلغه ليه الخبر. مسألة ان هو لابد ان يكون معاندا لقول باطل بلا شك، والحديث ده من ضمن ادلته اللي هو قول الجاحظ، لان من كان يعني مجتهدا في اصول الدين في العقائد في الملل واجتهد واوصله الحق الى ايه؟ الى يعني ان هذا هو الحق فهو كل مجتهد مصيب. فده ابن قدامه يقول فقول الجاحظ هذا اللي هو ان كل مجتهد مصيب في العقائد انه كان بذل جهده على حق هو، فانها رده وكفر بالله يقينا، رد عن الإسلام، هذا القول رد عن الإسلام وكفر بالله يقينا. كلام ابن قدامة في روضة الناظر لما اتكلم على كل مجتهد مصيب، وإن يكون إنسان يظن نفسه على الحق نتيجة التقليد الأعمى، نتيجة إعراضه عن الحق، نتيجة إن هو بيتبع الكبراء والسادة، ده بلا نزاع إنه ده مش جهل معتبر. الجهل اللي إحنا بنتكلم عليه جهل عدم البلاغ. إيه بقى؟ ايوه نعم، احتمال الجهل ده بقى ضيق، احتمال الجهل في مساله عدم تفسير اليهود والنصارى بعد العلم، يعني بيقول ده احتمال الجهل الوحيد اللي فاضل هو ان هو يجهل عقيدتهم. اظنه بدليل ان كثيرا من الشباب عندما يتلى عليهم قول الله عز وجل لقد كفروا الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يقول لك دي اول مره نسمع، ويعرفوا ان هم النصارى هم دول كده، لو انه ما يعرفش، احنا خلاص دلوقتي هنتكلم على ان الامر مسألة افتراضية، لو انه واحد يعرف انهم يثلثون يبقى كونه ما يكفرهمش يبقى كفر، والواحد يعرف ان هو ما يكذبوا انهم يكذبون الرسول صلى الله عليه واله وسلم وما يكفرهمش يبقى كفر، لانه كده بيجوز تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، عنده تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه محل احتمال، وبيجوز ان يعبد الله ويعبد معه غيره. يعني عنده قضيه ان الوهيه وحدانيه الله عز وجل دي محل اجتهاد وشك، انه بيجوز التكليف ويجوز التوحيد والعياذ بالله. في الحقيقة هذا الأمر لا يصدر عن مسلم في الحقيقة، يعني ده لا يعني أصلا الزنادقة هم اللي قالوا الكلام ده، وهم من باعهم من الكفار، لأن هم الكفرة لما جوا احتلوا بلاد المسلمين كانوا دايما يحاولوا إن هم يلبسوا على الناس عشان يقولوا إحنا مش كفرة، حتى لغاية النهاردة يقولوا ما زعفران ده مثلا يقول لك كده الذين سماهم، يقول لك في القتال الذين سماهم كفارا، عشان مش عايز يقول ان هم قتال الكفار، لازم يقول لك ده في اعتباره هو، ها، على حد زعمهم مثلا الكفار في زعمهم مثلا، عشان يلبسوا على الناس هذه المساله. لكن هي دي ما دي منبعها فعلا، ما حدش من اهل الاسلام ابدا يشك في هذه المساله الا الزنادقه. قال: واما الحديث الثالث ففيه فضيله من امن من اهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وان له اجرين: لايمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. والله والله أعلى وأعلم أن أهل الكتاب دول اللي آمنوا بالنبي ممن كان موحدا، أما من كان مشركا كما صار الذين يعتقدون أن المسيح هو الله فهؤلاء مشركون أصلا، وليسوا ممن آمنوا بنبيه. الذي آمن بنبيه هو من يقول أن المسيح مخلوق ونبي، ولم يكن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم وصول الخبر، فإذا وصله الخبر فآمن فهذا له أجر. وكأن اليهود الأمر فيهم متصور، بس يفضل أمر عيسى صلى الله عليه وسلم فيه قيد لابد أن يذكر، وهو أن لا يكون خبر عيسى قد بلغهم. يعني أهل الكتاب من اليهود، مين اللي آمن بنبيه؟ لو كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم وقد بلغ خبره يبقى كفر بسيدنا موسى ولم يؤمن بنبيه، لكن متصور هذا الامر في من لم يبلغه خبر المسيح صلى الله عليه وسلم. طب ازاي وهو انتشر؟ ممكن يكون بلغه لم يبلغه ان عيسى يقول عيسى رسول الله. فلو ان انسانا بلغه ان هناك من يدعي الالوهيه كما ينقل النصارى عن المسيح، النصارى يزعمون ان المسيح جاء لانه هو الله وانه ابن الله، فانسان يكذب بذلك. عشان كده قلنا لو واحد بلغه فقط ان محمدا مصلح اجتماعي يبقى لم يبلغه ايه؟ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد ظن مثلا ان النصارى مثلا او الكفار بيقولوا لهم ده المسلمون يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وان هذه الدعوه دعوه الى عباده هذا الشخص، يبقى دول ما بيغفرهمش لا اله الا الله ولا حتى ايه؟ محمد رسول الله. عشان كده بيقول ان شرط البلاغ ان يبلغه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بلغ انه محمد يدعي الالهيه يبقى ما بلغتوش محمد رسول الله. ما هو خد بالك انا ما اقصد، عشان كده احنا قلنا اللي يبلغوا ايه في اول الكلام لا اله الا الله محمد رسول الله، يشوهوا له بعد كده بقى اي تشويهات ثانيه يقولوا ده كذاب ما مش صادق وانا حضرتك مش هادي المعتبره بقى، بس المهم الكلمتين دول يكونوا بلغوه بمعناه لغتي، بلغوه بمعنى يفهموا بطريقه يفهمها مثله، كونهم يسووا بعد كده يقولوا ده بيعملوا بيتجوزوا ثلاثة أربعة وبيطلقوا زي ما هم عايزين، وكل التشويهات اللي بعد كده لا اعتبار بيها. فاللي هو اللي ما بلغتوش محمد رسول الله يبقى فعلا غير مكلف، لو بلغوا خبر ثاني يبقى غير مكلف. فلو أما اليهود مثلا المسألة دي فعلا فيها يعني تبيين لموقف مثلا مثل عبد الله بن سلام كيف كان يهوديا رضي الله تعالى عنه قبل اسلامه ومن علمائهم، وكونه لم يعني يتبع المسيح صلى الله عليه وسلم، مع ان سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم رسول الى بني اسرائيل. الجواب على ذلك ما ذكرنا من ان النصارى انما ينقلون عن المسيح التثليث والبنوه والالوهيه والعياذ بالله ادعاء الالوهيه، وهذا قطعا كذب. فمن كذب هذه الدعوه لم يكذب المسيح في الحقيقه، وان كان لا يتبع انه لم يبلغه خبر. وبالتالي فهؤلاء كانوا فعلا موحدين وعلى ايمان قبل الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءهم خبر صدقوا المسيح صلى الله عليه وسلم وصدقوا انبياءهم من قبل. لو انه ما بلغوش ان هو اليه فعلا يبقى فعلا ما فيش مطلب. لو انه واحد بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الى انه رسول العرب دون ان يلزم الناس بشريعته، بس ده مش حاصل في زماننا. ليه؟ لانه معلوم ان ما من امه الا وفيها غمان اشرف، فازاي هو رسول العرب بس؟ يعني النهارده هنقول ان مين اللي يجهل ان الاسلام موجود في كل قارات الدنيا؟ ما 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 الامر ده موجود في كل الجنسيات، فكونهم يقولوا لا ده بتاع العرب بس هتيجي منين؟ ما تجيش. ها؟ لدوا المرتدين اللي هم بيدعوا، كل من يدعي نبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقرون في البدايه بان محمد رسول الله. يعني مثلا زي امه الاسلام في امريكا البهائيه القديانيه، كل دول اصلا بيقول بيصدقوا القران ابتداء ويقولوا محمد رسول الله فعلا صلى الله عليه وسلم، بس بيقولوا بالنبوه بعد نبوته مش خاتم الانبياء. فدول مرتدون بلا نزاع. ما هو ابنه رجع على ادعاء نبوه، بس في ادعاء الراجل الثاني اللي هو لويس فرقان ده، ما هم ماشيين على نفس العقيده الاولانيه. في ناس منهم كده وناس منهم كده. قال: وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيلة من اعتق مملوكته وتزوجها. لأجل ذلك ابو هريرة رضي الله عنه لما كان يروي هذا الحديث او غيره يقول: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. وده مما يعني يوضح لنا صورة المملوك في الاسلام، ان المملوك اصلا ليس ممنوعا اولا من حق الله عز وجل، ولا الصورة الفظيعة للمملوك. الحقيقة الامر يعني صورة المملوك في الاسلام صورة رجل يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني مهمته خدمة ايه؟ سيده. والشعوب المظلومة في الارض تعامل اسوأ من ادنى المماليك، لو عبيد العبيد فعلا، يعني الشعوب المغلوبة في الارض فعلا يفعلوا بها ذلك. ما شاء الله العفو العظيم. يقول: فضيلة من اعتق مملوكته وتزوجها، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو احسان اليها بعد احسان. يمكن ان يكون هذا الحديث ان يجعل عتقها صدقها، ويمكن ان يصدقها صدقا اخر، لانه قال ثم اعتقها وتزوجها، يعني ممكن يكون العتق والزواج ايه في نفس الوقت مقترنين معا. اعتقها نفسها. لا، ما هي كده تبقى حر. لا كده، ما هو لما الاثنين مع بعض عشق وزواج معا وهو اصلا وليها، فهو يتزوج ينقلها من حال الامى الى حال الايه؟ الزوجه. ها؟ ده ملهاش بقى. تبقى تختلع منه بعد كده، وتبقى قيمتها هي ايه؟ مهرها، لو هي عايزه تختلع يعني. قال: وقول الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينه، ففيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله، وفيه بيان ما كان السلف رحمه الله عليهم الرحله الى البلدان البعيدة في حديث واحد او مسألة واحدة، والله اعلم. يعني كان يجب من خراسان الى المدينة في طلب حديث واحد، الناس بقى قاعدة تاخده كده هو وايه وثلاثة اربعة وخمسة وعشرة، ومع ذلك سبحان الله الهمم عجيبة التفاوت. لما كان الحديث الواحد يرحل فيه من خراسان الى المدينة عشان ياخده، كان الناس تحرص على ايه؟ على ذلك. لما دلوقتي الكتب مالية المكتبات والحديث ميسر، شوف من كم من ملايين المسلمين يقرا مثلا صحيح مسلم وصحيح البخاري فضلا عن غيرهما من الايه؟ من الكتب. سبحان الله فعلا. الإنسان لما يتأثر له أمور معينة غالبا ما يذهب فيها من غير شيء، من غير ثمن، من غير مجهود منك. يعني انت بذلت مجهود قد ايه؟ لو انت قاعد سالت خدت الجواب، خدت الحديث مباشره وانت جالس، لا ده هو ده، ما هو ده النيه هي الفرق. فهو الغرض منه ان هو يرغبه في ايه؟ في طلب الحديث وحفظ ما سمع، وان هذا امر غال جدا فعلا. الانسان لم يعرف ان هو دي حاجه، وفعلا هو الاسلام حفظ الا بمجهود هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، حفظه الله عز وجل، حفظ الذكر المنزل بمجهود هؤلاء من رحلوا في المشايخ والموات، رحلوا في المشايخ رضي الله عنهم. والله لا شك ان التيسير ده امر يلزم المزيد من الايه، من الاهتمام. بلا شك ان هذا من ضمن الحجج، كون الكتب دي موجوده وميسره ولا احد يطلبها، بل الناس اصلا يعني لو ان هو بالظبط كده، يعني لو حاجه مثلا فيها حديث ولا كده تلاقي ايه يعني عشرات من الناس، لما يوصلوا عشرات يبقى حاجه ايه كبيره جدا. يعني لو 10 10 3 يبقى كتير جدا، لكن لو ان الموضوع مثلا نشط اخبار ده هنلاقي الموضوع ممكن الناس تبقى ايه مستعده لقبول ذلك ضعافا. الواحد مثلا بيقول كده اشوفه مثلا تتبع الملتزمين والمسلمين عموما نشاط الاخبار، وتتبعه مثلا لو ان في حديث ايه يوميا يقال، اي الامرين اشد؟ ولذلك بيبقى ان ايه العاطفه يعني بتبقى غالبه على الفهم، والعاطفه غالبه ما تتاثر، لان سرعان ما تاتي عاطفه اخرى ايه تحل محلها فتقوم الانسان ينسى. اما الفهم فايه، فمع لزوم يعني وجود العاطفه القويه وان الانسان يحب الحق ويستطيع يعني لابد ان يقدم يعني في سبيله ويضحي في سبيله، لكن الامرين دول لابد منهم.
قل قولي هذا واستغفر الله.